السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا من يديه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زلنا نطوف سويا حول هذا الإمام وحول هذا الصحابي المبارك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكيف كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسددا وموفقا في رأيه وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه. توقفنا حول قوله رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. وبينت أيها الأحبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ربما يعرض القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن موافقا ومسددا ومؤيدا لما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأحبة، ومن أعظم المواقف ومن أعظم الدروس والعظات والعبر التي سجلت توفيقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وقع في طاعون عمواس. هذا الطاعون أيها الأفاضل وقع في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خلاصة الأمر، بعدما تسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس وأعطى العهد والأمان لأهل بيت المقدس، أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينطلق بعد ذلك نحو بلاد الشام، قيل ليتفقد ثغور المسلمين هناك. فلما خرج عمر بن الخطاب متوجها إلى بلاد الشام، لقيه أمراء الجيش كأبي عبيدة رضي الله عنه، وكخالد بن الوليد رضي الله عنه، وشرحبيل بن حسن رضي الله عنه، وغيرهم وغيرهم، وأخبروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الطاعون وأن الوباء قد ظهر فيه قرية تسمى بقرية عمواس، وقد انتشر هذا الطاعون في أرجاء بلاد الشام، حتى وصل هذا الطاعون بعد ذلك إلى بلاد العراق. وهنا أيها الأحبة، وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حدود بلاد الشام. هل يا ترى سيقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بلاد الشام وإلى هذه الأرض التي انتشر فيها الوباء، أم سيحجم عمر بن الخطاب وسيعود عمر بن الخطاب ومن معه من الصحابة الكرام حتى لا يدخلوا إلى هذه الأرض التي ظهر فيها الوباء؟ وانظروا معي أيها الأفاضل كيف كان عمر بن الخطاب مسددا موفقا في رأيه رضي الله عنه. فنادى عمر بن الخطاب على عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال: يا ابن عباس، ادعوا لي المهاجرين. وكان عمر بن الخطاب يحب عبد الله ابن عباس حبا جما، حتى أنه روي أنه كان يقول: لا يلومنني أحد على حب عبد الله ابن عباس، يا ابن عباس ادعوا لي المهاجرين. فدعا عبد الله ابن عباس المهاجرين لعمر بن الخطاب، فاستشارهم عمر بن الخطاب: ماذا ترون؟ وانظروا معي أيها الأفاضل إلى تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رغم أنه كان موفقا وكان مسددا في رأيه وفي قوله، إلا أنه ما كان يستغني أبدا عن مشورة أهل الفضل والخير والبركة. الشورى بركة، الشورى رحمة، وأمرهم شورى بينهم، وما كان أحد أكثر مشورة لأصحابه وما كان أحد أكثر مشورة لأصحابه من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة ويسمع من الصحابة، رغم أنه كان يوحى إليه، إلا أنه كان يطبق هذا الخلق الذي صار عليه أصحابه رضي الله عنهم. عمر بن الخطاب كان موفقا وكان مسددا، ورغم ذلك شاور المهاجرين: ماذا ترون؟ هل نقدم إلى هذه الأرض أم نحجم ونعود مرة ثانية؟ فانقسم المهاجرون بين يدي عمر بن الخطاب، فريق رأى أن يمضي عمر بن الخطاب وأن يتوكل على الله، والفريق الآخر رأى بأن يعود عمر بن الخطاب ولا يقدم من معه على هذا الوباء. قال عمر: ارتفعوا عني يا ابن عباس، ادعوا لي الأنصار. فجاء الأنصار وجلسوا بين يدي عمر، فاستشارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسلكوا مسلك المهاجرين. فريق رأى أن يمضي عمر بن الخطاب حيثما أراد، وفريق رأى أن يعود عمر بن الخطاب ولا يدخل إلى هذه الأرض الموبوءة. فقال عمر: ارتفعوا عني يا ابن عباس، ادعوا لي مشيخة قريش. فجاء مشيخة قريش من الذين أسلموا في الفتح، فاستشارهم عمر، فلم يختلف منهم أحد بين يدي عمر أن يعود عمر ولا يدخل إلى هذه الأرض الموبوءة. هنا أيها الأحبة، وافق هذا القول رأي عمر بن الخطاب، فقرر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يدخل إلى هذه الأرض. وهنا قال: أيها الناس، إني مصبح على ظهر فارتحلوا، أي لن أدخل إلى هذه الأرض التي انتشر فيها الوباء وظهر فيها الطاعون، إني مصبح على ظهر فارتحلوا، أي عودوا معي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا قام إليه حبيبه أبو عبيدة رضي الله عنه وقال: أين يا عمر؟ أتفر من قدر الله؟ أي لا تدخل إلى هذه الأرض التي ظهر فيها الطاعون فرارا من قدر الله؟ هذا الطاعون وهذا الوباء الذي ظهر الآن ما وقع إلا بقدر الله، أتفر أنت الآن يا عمر من قدر الله؟ ماذا قال عمر؟ ولا تنسى أن عمر بن الخطاب كان يحب أبا عبيدة رضي الله عنه حبا جما، حتى أنه والله لما نام على فراش الموت رضي الله عنه وأرضاه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان أبو عبيدة حي لوليته الأمر وما سألت فيه أحدا، أي لو كان أبو عبيدة حي لاستخلفته عليكم وما شاورت فيه أحدا، ولو سألني ربي لماذا وليت أبا عبيدة لقلت: وليت أمين الله ووليت أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال أبو عبيدة: يا عمر، إلى أين؟ أتفر من قدر الله؟ فقال عمر: إيه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك نعم يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا عبيدة، شاورني في الأمر. فشاور أبو عبيدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوقع خلاف بينهما. فعمر بن الخطاب كان يرى أن هذا الوباء لا ينبغي أبدا أن ندخل إلى أرض ظهر فيها الوباء وانتشرت فيه الأمراض. أما أبو عبيدة فكان يطلب الشهادة في سبيل الله. فعمر فكر وأخذ بالأسباب وشاور الصحابة الكرام، ثم توكل على الله عز وجل، لتعلموا أن التوكل على الله تبارك وتعالى لا يصطدم أبدا ولا يتعارض أبدا مع الأخذ بالأسباب. أما أبو عبيدة فكان طامعا في الشهادة، وكان يرى أن ثغور الشام لا ينبغي لنا أن نهملها، ولا سيما أنها كانت مطمعا للدولة البيزنطية. فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يرى أن هذا الطاعون بقدر الله ولو أصيب الواحد به لكان شهيدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. وقع خلاف بين الإمامين الكبيرين، بين أبي عبيدة رضي الله عنه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على أبواب الشام. ماذا نفعل وأنت الآن ترى الخلاف قائما بين الإمامين الفاضلين؟ وظل الخلاف قائما، فريق يرى ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمضي إلى بلاد الشام، وفريق يرى أن يعود عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفريق يرى مع أبي عبيدة أن يمضي عمر بن الخطاب ولا بأس، وأن يدخل إلى بلاد الشام. ظل الخلاف قائما بين الفريقين، إلى أن أتى من؟ إلى أن أتى عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، وكان متغيبا في حاجة الله، فلما جاء عبد الرحمن وسمع بأن الخلاف قائما بين الإمامين وبين الفاضلين الكبيرين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي عبيدة بن الجراح، قال: إن عندي في ذلك علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، عبد الرحمن يسمع حديثا ما سمعه عمر بن الخطاب، وما الحرج في ذلك؟ هذا لا يقلل أبدا من شأن الصحابي، ولا يقلل أبدا من شأن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهناك من الأحاديث التي سمعها أبو بكر ولم يسمعها عمر بن الخطاب من رسول الله، والعكس بالعكس. وهناك من الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه ولم يروها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا لا يقلل أبدا من شأن الصحابي. جاء عبد الرحمن رضي الله عنه حاملا هذا الدليل، وقال: عندي في ذلك علم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس الدليل مع عمر، ولا مع أبي عبيدة، ولكن جاء به عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. قال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع: إذا سمعتم به، أي بالطاعون، بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. من الذي علم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ وتأتي الآن منظمات الصحة العالمية حتى تبين للعالم كله أن الحجر الصحي، وأن التباعد في أزمان الأمراض والأوبئة، وما كورونا منا ببعيد، هو الحل الأمثل، وهو أنجع الحلول وأنجح الحلول في القضاء على هذه الأمراض وفي القضاء على هذه الأوبئة. فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن وافق رأيه رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الفاروق، هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وموافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه موافقات عديدة زادت عن 20 في كتاب الله جل وعلا، زادت عن 20 موضعا في كتاب الله جل وعلا. فهكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان موفقا وكان مسددا في رأيه وقوله رضي الله عنه وأرضاه. وقلما أن يخطئ قول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حمد الله أن وافق رأيه رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن اجتهاده قد أصاب. أما أبو عبيدة فأصر على البقاء في بلاد الشام، فأصابه الطاعون فمات شهيدا بالطاعون، رضي الله عن أبي عبيدة، ورضي الله عن عمر بن الخطاب، ورضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم العبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان موفقا وكان مسددا، ورغم ذلك كان يستشير ويحب أن يسمع من غيره، ويحب أن يعرض الأمر شورى على إخوانه، كما علمه على ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها، لهيبا من الحزن في خافقي.
وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها، لهيبا من الحزن في خافقي.